هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم ووافيكم بموجز من الأخبار العراقية. في تقرير أوردته من قطر، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن مسؤولا عسكريا أمريكيا بارزا قال إن أسلحة للدمار الشامل قد تكون لا تزال بيد وحدات عراقية خاصة، وإن من الممكن استخدامها ضد قوات التحالف الموجودة في العراق. ونقل التقرير عن الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة أن السلطات الأمريكية تتساءل فيما بينها عما إذا كانت هذه الأسلحة لا تزال بيد وحدات تابعة للحرس الجمهوري الخاص التي تملصت من قوات التحالف ولم يتم القضاء عليها عند سقوط نظام صدام حسين الشهر الماضي. جاء في تقرير لوكالة رويترز أن العراق أعلن اليوم الأحد أنه سيؤجل لمدة شهر تقريبا هدف إنتاج 1,500,000 برميل يوميا من النفط، بعدما حصل على تقويم مفصل لحجم الأضرار الناجمة عن الحرب التي استهدفت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. في مقابلة أجرتها معه مجلة نيوز ويك الأمريكية ستنشرها الأسبوع المقبل، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده وفرت ملاذا لعائلات قادة عراقيين ولكن ليس للقادة أنفسهم، وأوضح أن البعض منهم جاء إلى الحدود إلا أنه لم يسمح له بالدخول، وأشار إلى أن دمشق سمحت لعائلاتهم من النساء والأطفال بالمجيء إلى سوريا. وقال الأسد إن لدى بلاده شكوكا ببعض أقاربهم الذين كانت لهم مواقع في الماضي ويتحملون مسؤولية عن أعمال قتل نفذت في سوريا في الثمانينات. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن صحفا إيرانية نقلت في أعدادها الصادرة اليوم عن مسؤول إيراني بارز أن العراق لم يعد ملاذا آمنا لجماعة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة. ونقلت الصحف عن وزير الاستخبارات الإيراني علي يونسي قوله إن العراق ما عاد ملجأ آمنا لأعضاء الجماعة منذ أن صاروا شركاء لنظام صدام حسين وتعاونوا معه في قتل الكرد والمسلمين الشيعة في العراق بحسب تعبيره. وبحسب تقرير لوكالة رويترز فقد طالبت إيران الولايات المتحدة تسليمها ميليشيا المنظمة المحظورة خشية أن تستخدمها واشنطن ضد إيران التي صنفها الرئيس الأمريكي جورج بوش ضمن قائمة الدول محور الشر. جاء في تقرير لوكالة رويترز أن صحيفة ساندي تايمز البريطانية الواسعة الانتشار كشفت اليوم نقلا عن وثائق عثر عليها في مقر جهاز المخابرات العراقية في بغداد معلومات خطيرة عن علاقة قناة الجزيرة الفضائية القطرية بالعراق، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تكشف علاقات الجانبين ما بين آب عام 99 وتشرين الثاني عام 2002.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
نرحب أجمل ترحيب بمستمعينا الأعزاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، وتتضمن مقابلتين، الأولى مع طالب عراقي مقيم في جمهورية التشيك ولاجئ عراقي يقيم بطريقة غير شرعية في لبنان، وتقرير من عمان حول أسباب عدم مغادرة الآلاف من العراقيين بعد سقوط النظام السابق. أوس محمد طالب في المرحلة الإعدادية، التقيته في جمهورية التشيك وتحدث عن أهمية الدمج بين الدراسة والاهتمامات الفنية والرياضية بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية من أجل التقديم إلى الجامعات الغربية. تتنوع اهتمامات الشباب العراقيين وتتوازى أوقاتهم بين الدراسة المنهجية وبين إنماء مواهبهم الفنية والرياضية. ضيفنا اليوم شاب بعمر 18 في المرحلة الأخيرة من الدراسة الثانوية ويقيم مع عائلته في جمهورية التشيك. أهلا وسهلا أوس. أنا ذكرت بالبداية أنه أنت بالمرحلة الأخيرة من دراستك الثانوية في مدرسة International School of Prague. بصراحة أسألك، أنت متفوق بالدراسة؟
يعني الحمد لله إيه متفوق، بس تجي مراحل أنه يعني أتعب من الدراسة، امتحانات والوظائف،
يقل مستواك.
يقل مستواك.
يعني شو التفوق مثلا؟ واحد يكون اما يكون الابرز الاول او الثاني او الثالث، فانت تصعد للاول وبعدين تهبط للمرحلة الثالثة او الرابعة،
ممكن تحت الرابعة.
تحت يعني الرابعة
حسب، يعني مرات تكون الشغلات اللي اذا كنا سويها بالمدرسة عدد دراسة مثلا الرياضة او اشياء ثانية فتأثر على الوقت ماتي والتركيز والهاي.
بس هو أنا أريد أسألك حول هذا الموضوع، يعني بما أنك متفوق ولكن أيضا في نفس الوقت عندك اهتمامات في مجال الفن، في مجال الرياضة، وبعدين نحكي شوية عن السياسة. من الأفضل أنه هذه ما تأثر على هذه، يعني هذه تكون في أوقات الفراغ. فيبدو أنت ما تحاول توزع وقتك بشكل منتظم بين الحالتين.
هو الصراحة المدارس الغربية كثير منها، يعني مثلا أنا قبل 3 أشهر بلشت تقديم إلى جامعات في كندا، فالجامعات الغربية الأكثرية ما يسألون بس عن الدرجات في المدرسة، ما يسألون بس عن الرياضيات أو العلوم شنو الدرجات العالية ولا لا، بس هواية منهم يسألون انه انت كشخص شنو الشغلات اللي انت كنت مسويها، فيردون طالب يعني متكامل عنده، يعني من يكون عنده وقت فراغ يقدر يدرس وغير الدراسة يكون عنده اهتمامات مثلا رياضة، تمثيل، فن، فيردون طلاب متكاملين. فأعتقد انه حلو الواحد يخلط بين الاثنين، يعني صح ممكن انه لازم الرياضة والتمثيل وهيش شيء يكون ثانوي، بس هم عاني برأيي انه الى اهمية كلش كبيرة مع الدراسة.
بالتأكيد إلى أهمية، لأن ينمي الذوق، ينمي حتى العقل، ينمي، وأيضا أحيانا يكون هو دافع للدراسة. اللي عرفت أنه حصيلتك الفنية وأنت طالب مثل ما ذكرت لي سابقا أنه 3 مسرحيات، هذه المسرحيات طبعا بالتأكيد باللغة الإنجليزية. ممكن تنطيني فكرة عنهم أو عناوينهم؟
اوكي، اول مسرحيه شاركت بها هي مسرحيه بالعربي اسمها اوديسيا، معروفه القارئ مالتها لانهم لم يكن كاتب اسمه هومر، هو يوناني، فكان اعمى هو، وكان يحكي للناس اللي حواليه قصص، فهي أوديسيا كانت من أهم القصص اللي هو تكلم عنها، ومثلت أني أوديسيوس
يعني دور الرئيسي.
دور الرئيسي.
طيب والثانية؟
المسرحية الثانية كانت مسرحية من شيكسبير اسمها A Midsummer Night's Dream.
إيه، هذه كان أيضا تدرس بالمدارس الإعدادية في العراق أيضا. طيب والثالثة؟
المسرحية الثالثة المخرج أو مدرس المسرح مدرستنا حاب يأخذ نوع جديد من المسرح، فدخلنا بمسرح الكاتب الألماني برتولد بريخت.
نعم.
والمسرحية اسمها The Good Woman of Sichuan.
نعم.
كان طريقة التمثيل والقصة شيء جديد يعني وممتع جدا.
يعني أنت موهوب بالتمثيل؟ يعني ما هو رأي الأساتذة أو أصحابك أو أهلك يقولون أنت ممثل جيد؟
يعني آنسة الإنجليزي ماتي هي شاعرة تكتب شعر فتحب بطبيعتها تحب الفن أكثر من العلوم والرياضيات. فمن سألتني شنو أريد أسوي بالجامعة أنا أروح قلت لها علوم، فيعني مثل اللي فوجئت بشكل كبير وحاولت تغير رأيي أنها أدخل التمثيل لأنه برأيها أنه أنا ممثل ممتاز ولازم أكمل ويا هذا دراسة التمثيل.
طيب ليش ما تأخذ برأيها؟ يعني معناها هي متأكدة من هذا الرأي.
والله هو هاي يعني قصة طويلة لأنه احنا في مرحلة هسه يعني عايشين بعالم كون الواحد يمشي ويا الأكيد اللي يعني هو الواحد ما حلو يفكر دائما بالفلوس وهاي، بس يعني احنا في وقت انه اللي ما عنده فلوس ممكن ما يقدر يعيش. فدخول التمثيل صعب
يعني قصدك ما يجيب فلوس بعدين؟
لا ممكن يعني هو بالتمثيل يعني لو الواحد ينشهر فد مرة لو يدوب بيمشي روحه. فأنا ما يعني ما أريد أعيش عيشة أنه ما أكون مرتاح بيها تماما أو ما أكون أقدر أساعد عائلتي. وبعدين أنا مدى يعني من أختار العلوم مثلا مدى أختار في شيء أكرهه، بالعكس أستمتع بالعلوم بشكل مو طبيعي. بس يعني هذا الواحد هيجي بس تبقى إن شاء الله شيء يسموه
يبقى هواية. الفن هواية نعم. طيب وأنت يبدو متعدد الهوايات وفي مجال الرياضة أيضا وبالذات الباسكتبول ايضا رياضي بارع يعني
بالرياضة مو يعني ما يعني اذا اريد اقارن بين الرياضة والتمثيل ما اعتقد انه اقدر اسوي مقارنة كبيرة. اعتقد بالتمثيل يعني هواية احسن من الرياضة بس يعني شون رياضة زينة للجسم وحاول لها.
طيب اذا انتقلنا الى الامم المتحدة في نموذجها المصغر في مدرستكم، ما هو كان دورك فيها؟ يعني هذا مجال السياسة
طبعا.
تركنا الفن والرياضة وننتقل الى السياسة.
اوكي السنة الماضية كنت في صف اسمه International Relations العلاقات العامة، يعني مثل العلاقات بين دول، فندرس علاقات بين دول كبيرة ودول صغيرة، دول فقيرة وغنية. فبنهاية الكورس يختارون 3 طلاب احنا نسافر الدبلن في ايرلندا لانه هناك اكو اجتماع الامم المتحدة للطلاب، هو مصغر بس تقريبا اكو 700 طالب يروحون هناك. ف اختاروني انه اكون ال representative مال الجروب اللي رايحين، يعني ممثل الجروب اللي راح تسافر. والبلد مالتنا كان بلد افريقي فقير اسمه مالي، وفي ذاك الوقت مالي كان من ضمن ال security council مجلس الامن. فأني كنت الممثل في مجلس الأمن، فكان يعني ما أقدر أعبر أنه يعني كان فعلا شيء ممتاز وجميل أنه شفت شون الأمم المتحدة يعني العلاقات بين السفراء وشون الواحد لازم يحكي وطريقة الأسئلة وطريقة النقاش كلها في يعني قوانين كل واحد يتابعها، والقوانين تطبق على الطلاب مثل تماما ما تطبق على السفراء في مجلس الأمن. فكان شيء يعني فعلا
تجربة جديدة
تجربة جميلة جدا.
نعم في الختام نشكر الطالب العراقي أوسم محمد. شكرا.
شكرا. Thank you.
وننتقل الآن أعزائي إلى عمان مع مراسلنا هناك حزم بيضين في تقرير حول أسباب عدم عودة آلاف العراقيين إلى وطنهم.
رغم السقوط المدوي للنظام البعثي ورئيسه صدام حسين في العراق، فإن مئات آلاف العراقيين المقيمين في الأردن والذين كانوا يعلنون أنهم هجروا وطنهم بسبب عدائهم للنظام البعثي ما زالوا يقيمون هنا ويواصلون حياتهم المعتادة. العائدون إلى العراق من الأردن منذ بدء عملية تحرير العراق لم يتجاوزوا 6000 مواطن حسب ما أفادنا مصدر أمني أردني، وهؤلاء عادوا في الأيام الأولى للحرب معلنين أنهم سيدافعون عن وطنهم وسيقاتلون قوات التحالف. ما عدا ذلك، وبالرغم من أن الحدود الأردنية العراقية مفتوحة، فإن بقية العراقيين الذين تقدر الحكومة الأردنية عددهم ب400,000 ما يزالون هنا في عمان وبقية المدن الأردنية. البعض من هؤلاء كانوا أقاموا مشاريع اقتصادية لا يستطيعون التخلي عنها أو تصفيتها بسرعة، والبعض الآخر يتخوف من فقدان الأمن في العراق مع عدم توفر الخدمات العامة وعدم اتضاح الصورة، والبعض يتوقع ثارات متبادلة على خلفية انتماءات سياسية سابقة، وآخرون يقولون أنهم صفوا ممتلكاتهم في العراق وبدأوا حياة جديدة خارجه وهم لا يستطيعون الآن العودة للبدء من نقطة الصفر. ويثير الدهشة أن بعض الذين غادروا العراق فعلا لأسباب سياسية يخافون الآن من العودة، لأنه لم تثبت وفاة صدام حسين بشكل عملي وقاطع بعد، ويقول هؤلاء أنهم يخشون من مفاجأة قاتلة لهم، خاصة مع معرفتهم بالأساليب التي دأب النظام البعثي على ممارستها. وأشارت مصادر القنصلية العراقية إلى أن أبوابها مفتوحة لتقديم الخدمات للعراقيين الراغبين بالعودة، خاصة لجهة إصدار وثائق سفر لمرة واحدة لأولئك الذين فقدوا جوازات سفرهم أو أتلفوها طلبا للجوء أو انتهت مدتها ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب الإجراءات الأمنية التي كانت سائدة من قبل. وتقول مصادر القنصلية إنه لا أحد تقريبا من العراقيين المقيمين في الأردن قام بمراجعة السفارة بعد سقوط بغداد وانتهاء حكم البعث. العراقيون في الأردن بانتظار ظروف أفضل للعودة، أو هم بانتظار لملمة بقايا سنوات غربتهم ليرجعوا مرة أخرى للمساهمة في بناء العراق الجديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما مراسلنا في بيروت علي الرماحي فالتقى مع لاجئ عراقي من أهل النجف يقيم بصورة غير قانونية في لبنان ليتحدث عن أسباب مغادرته العراق وكيفية وصوله إلى بيروت عن طريق سوريا.
تعرفنا باسمك؟
أحمد عبد الزيد عباس الركابي.
من أي منطقة بالعراق؟
من محافظة النجف قضاء المناظر أبو صخير.
يعني عائلتك أهلك موجودين بأبو صخير لازالوا؟
أي الحمد لله.
طيب ليش أي سنة طلعت من العراق؟
سنة 2001.
شل السبب؟
كان جيش القدس والظروف صعبة والحزب البعث العربي الاشتراكي الظالم يعني العيشة صعبة.
طيب جيش القدس، كل جيش القدس شنو يعني جيش القدس؟ هل كان يجبركم على أن تروحون جيش القدس؟
جيش القدس ايه كان من كل بيت اجباري، كل واحد يعني كل شخص من كل بيت يروح جيش القدس، وظروف صعبة يعني لا شغل لا عمل، وهذا اللي تعال روح جيش القدس اجباري.
ما كان ينطقون فلوس يعني؟
ما ينطقون لا.
طيب ضعف رأسا جيت الى لبنان او الى سوريا، شلون طريق الوصول الى لبنان وسوريا شلون؟
في اكو شباب يجيبون من العراق سوريا تهريب يعني ماكو جوازات، لا ما كنا جوازات مينطي يعني، ما خد من جيش يعني، ظروف صعبة كانت يعني، لا تخدم بالجيش يعني ما تاكل لا تعيش. فطلعنا من سوريا، من العراق سوريا، ومن سوريا لبنان.
طيب وشغلك بلبنان هالفترة هاي شلون كان؟ هل مرتاح بشغلك وفرص العمل كانت متوفرة للعراقيين بشكل عام اللي اكو اعداد كبيرة منهم مثل وضعك، يعني هل كانت فرص العمل متوفرة او لا؟
والله فرص صعبة يعني، بس رزق الحمد لله والشكر، بس يعني تبقى الغريب يعني ذليل.
طيب الآن بعد اللي صار بالعراق وزال النظام، شنو شعورك انت؟ هل يعجبك تروح، هل تريد تروح بسرعة ام لا؟
والله احنا فرحنا من راح النظام الطاغي والحمد لله والشكر، ان شاء الله نرجع لأوطاننا ان شاء الله.
طيب هل اتصلت بأهلك؟ هل صار عندهم خبر اطمئنين على أهلك او لا؟
والله الفترة ما اطمئنين، ماكو اتصالات، ولا هم يتصلون بينا ولا احنا نتصل بيهم.
طيب تحب توصل لهم كلام اطمئنهم عنك؟
اي والله.
وين موجودين هم؟ بأي منطقة الآن بالضبط؟ بأي مكان؟
موجود بمحافظة النجف قضاء المناظر أبو صخير، قرب حسينية أبو صخير وسلام الحار، بيت عبد الزيد عباس الركابي يا أخي حسين عبد الزيد والجميع الأصدقاء والأقارب، وأنا بخير والحمد لله، ونسأل من الله أن يوفقنا ووفق الجميع والحمد لله رب العالمين.
هل عندك أمل بأنه ترجع وتبدأ حياة جديدة مع أهلك مع بهاي المرحلة الجديدة الآن؟
والله إن شاء الله، الله يوفقنا ويوفق الجميع، ونحب نرجع اليوم قبل باكر.
هل طريق عودتكم سهل الآن؟
والله الآن لا، أكو صعوبة يعني.
شنو هي الصعوبة؟ وين؟
من السفارة والأمن العام اللبناني يعني، بعد ما نعطينا الفرصة الذهاب إلى وطننا العزيز الغالي.
شكرا جزيلا.
في الختام هذه تحية من فريال حسين والمخرجة هيلين مهران. سيداتي وسادتي، اخترنا تقريرين من صحيفة أمريكية ووكالة أنباء غربية يتحدثان عن استعداد فريق البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لإنهاء مهماته دون العثور على أي دليل ضد العراق، فيما يتناول التقرير الثاني إعلان القوات الأمريكية عن مكافأة نقدية لكل من يدلي بمعلومات عن الأسلحة المحظورة في العراق. كفاح الحبيب عد عرضا لهذين التقريرين.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم. نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم تقريرا تقول فيه أن الفريق الذي يقود جميع المساعي الأمريكية للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية يقوم حاليا بالترتيب لإنهاء عملياته في العراق دون العثور على دليل يثبت أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قد أبقى على مخزون خفي من الأسلحة المحظورة. وأفادت الصحيفة أن قوة المهمة رقم 75 وهو الاسم المعروف لهذا الفريق قد تم تعريفها منذ البداية على أنها العنصر الرئيس في خطة لاكتشاف وإظهار الأسلحة العراقية المحظورة. فقادة هذه المهمة الذين يمثلون كادرا متنوعا من البيولوجيين والكيميائيين ومتخصصين في تنفيذ اتفاقات التسلح وفنيين نوويين وخبراء كمبيوتر ووثائق بالإضافة إلى جنود من القوات الخاصة كانوا قد وصلوا إلى العراق ويحدوهم أمل بتحقيق النجاح سريعا، وقالوا أنهم يتوقعون العثور على ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في أثناء العرض الذي قدمه في مجلس الأمن الدولي في الخامس من شهر شباط الماضي، مئات الأطنان من المواد الكيماوية والبيولوجية والقذائف والصواريخ ودليلا على برنامج جار لصنع قنبلة نووية. وقد تسبب فشل هذه المهمات لحد الآن في كسر حاجز الثقة كما أوضح العديد من أعضاء الفريق في اللقاءات التي أجريت معهم. ونقلت الصحيفة عن الكولونيل ريتشارد مكفي المسؤول عن إنهاء مهمة الفريق في الشهر المقبل قوله إنه أخذ على محمل الجد تحذيرات الاستخبارات الأمريكية التي أطلقتها عشية الحرب على العراق من أن صدام حسين قام بتخويل مرؤوسيه في قيادة الأسلحة الكيماوية صلاحية مطلقة. وأضاف إننا لم يكن لدينا جميع هؤلاء الجنود الذين يرتدون بدلات واقية للا شيء، ولكن إذا ما فكر العراق باستخدام مثل هذه الأسلحة فإن هناك شيئا ما سيتم استخدامه، والمشكلة إننا لم نعثر على مثل هذا الشيء، وأرى أن كتبا ستؤلف حول ذلك في الأوساط المخابراتية لزمن طويل. وتفيد صحيفة واشنطن بوست أيضا أن الكولونيل روبرت سميث من وكالة تخفيض التهديد الدفاعي والذي يقود فرق تقييم المواقع قال إن قادة المهمة 75 لم يعودوا يفكرون بأننا سنعثر على اسطوانات كيماوية موجودة إلى جانب الأسلحة، وهذا ما كنا قد جئنا إلى هنا من أجله، لكننا وراء ذلك. وتشير الصحيفة إلى أن أعضاء هذه المهمة وجدوا أنهم يفتقرون إلى أدوات حيوية، وكانوا يجدون الأهداف التي تحددها لهم واشنطن غير دقيقة، أو قد تعرضت للحرق أو النهب أو لكليهما. فقد بدأت القيادة الأمريكية الوسطى الحرب بقائمة تتألف من 19 موقعا رئيسيا للأسلحة، تبقى اثنان منها فقط ليتم تفتيشهما لاحقا، وهناك قائمة أخرى تعدد 68 من المواقع الأخرى غير المحددة بأسلحة الدمار الشامل دون معرفة ارتباطها بأي أسلحة أخرى، لكن تم تقييمها على أنها قد تقدم بعض الدلائل، وقد تم تفتيش 45 موقعا منها دون نتيجة تذكر. وتضيف الصحيفة أن خبرة فريق المهمة 75 والإعلان الوشيك عن تصفية أعمالها بعد 7 أسابيع من البحث لا يتفقان مع أسرار واشنطن على أن البحث قد بدأ بالكاد. وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الكولونيل ريتشارد مكفي قام طيلة الأسبوع الماضي بتدريب أعضاء فريقه على الإسراع بعملية نقل العمليات وإعطائها إلى مجموعة المسح العراقية، والتي سيكون بمقدورها الحصول على أي مساعدة تطلبها من أجل السيطرة على عمليات البحث عن الأسلحة المحظورة. إنه عاقد العزم على إعداد المرحلة كي يتم تتويجها بالنجاح بعد مغادرته، فهو لا يرغب في ترك جنوده وراءه
إذا استطاع من يخلفونهم تلقي التدريب في الوقت المحدد. ومن جانب آخر، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم تقريرا تقول فيه أن القوات الأمريكية وعدت العراقيين بمكافآت مالية لقاء أي معلومات تقود إلى اكتشاف برامج تسلح محظورة. ومن جانب آخر، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم تقريرا تقول فيه أن القوات الأمريكية وعدت العراقيين بمكافآت مالية لقاء أي معلومات تقود إلى اكتشاف برامج تسلح محظورة. ولم تحدد القوات الأمريكية قيمة المكافآت التي أعلنت عنها في نشرات بثتها الإذاعة التابعة لها في العراق، وتعهدت فيها بأن يتم الحفاظ على سرية المصادر التي تقدم لها مثل هذه المعلومات وضمان أمن تبادل المعلومات المفيدة فيما يتعلق بأي موقع قام بتصنيع أو حيازة أسلحة دمار شامل. وقالت النشرة مخاطبة العراقيين إن المكافأة التي ستحصلون عليها بإمكانها تحسين مستوياتكم المعيشية. وتأتي هذه النشرة التي يتم بثها بشكل متواصل في إطار حملة حكومية أمريكية من أجل الحصول على معلومات حول برامج أسلحة محظورة في العراق. وكانت مثل هذه البرامج المزعومة السبب الرئيسي الذي عللت به الإدارة الأمريكية حربها على العراق. وقامت فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة خلال الفترة ما بين شهر تشرين الثاني وشهر آذار الماضيين بنحو 700 زيارة مفاجئة لمئات المواقع العراقية، ولكنها لم تعثر على أي برامج للتسلح.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب التقى مع خبيرة قانونية حول مشروع تطوير العدالة الجنائية في العراق ومحاكمة رموز نظام الرئيس السابق صدام حسين.
نشرت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم حوارا مع شريف بسيوني صاحب مشروع تطوير العدالة الجنائية في العراق ما بعد الحرب، بتكليف من منظمة القانونيين العراقيين المكونة من قضاء ومحامين ورجال قانون من المعارضة العراقية خارج العراق وداخله، والذي قام بالإعداد له قبل بدء الحرب بعدة شهور تحسبا وتوقعا لسقوط نظام صدام حسين. حول هذا المشروع ومحاكمة رموز نظام صدام حسين أمام محاكم عراقية أو محاكم دولية جنائية التقينا مع الخبيرة القانونية الأستاذة إلهام فراج المحامية المصرية، والتي قالت عن هذا المشروع أولا وعن جرائم صدام حسين.
والله أستاذ أحمد، هو فعلا الموضوع موضوع كويس جدا، ونتمنى في القريب العاجل أن الموضوع يتم، اللي هو مشروع تطوير العدالة الجنائية في العراق، وده عشان لاستتاب الامن والاستقرار داخل دولة العراق ويعود الحق لاصحابه. فحضرتك بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت من النظام السابق بقيادة صدام حسين، دي تعتبر جرائم من نوعين حضرتك، في جرائم دولية وجرائم داخلية داخل البلد مع ابناء الشعب العراقي. اولا عشان نقول في جريمة لازم يكون في طرفين حضرتك، طرف معتدي عليه وطرف طرف مجني عليه وطرف جاني. فالطرف الجاني هنا بنقول ان هو النظام السابق بقيادة صدام حسين، ومنها الاعتداءات الجنائية الدولية زي اللي تم بين العراق ودولة الكويت سنة 91، وقبلها اللي تم بين العراق بين نظام العراق وبين إيران وبين الأكراد شعب الأكراد اللي الموجود شمال العراق من جرائم وحشية تمت ليهم زي يعني استعمال الكيماويات ضدهم والقتل العديد منهم ومصادرات أملاكهم وأراضيهم وطردهم من البلد. وبالنسبة للشعب العراقي كتير جدا منهم تعرضوا للتعذيب بدون سبب واغتصاب أملاكهم أيضا. فدول حضرتك لابد من التحقيق في الجرائم ديت، وتكون اللي تقوم به الأطراف المعنية، الدول اللي اعتدي عليها من قبل نظام صدام حسين وأعوانه، يا إما يطلبوا الدول اللي تم الاعتداء عليها تطلب تشكيل محكمة للحرب من هيئة الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ويكون وده على غرار محكمة يوغوسلافيا اللي هو السابق لمحاكمة النظام السابق في يوغوسلافيا.
نعم أستاذ إلهام، هل يمكن للحكومة العراقية القادمة مع اكتمال مؤسساتها السيادية ومنها المؤسسات القضائية محاكمة النظام السابق عن جرائمه في الحرب مثلا ضد الكويت أو ضد إيران أو إيراخيان؟
بالنسبة للجرائم الدولية أستاذ أحمد لابد أن يكون في هناك ممثلين ممثلين عن الأطراف اللي حصل عليهم الاعتداء. فالدولة العراقية بالنسبة لدولة الكويت بيعتبر ان الحاكم السابق هو اللي ارتكب ضدهم الجرائم، فالجرائم دي تتم محاكمتها او التحقيق فيها عن طريق الدولتين فقط، لكن لا يجوز محاكمة النظام العراقي الدولة العراقية الجديدة لنظام السابق.
لا اقصد ذلك، يعني اقصد هل يمكن محاكمة صدام ونظامه داخل العراق عن الجرائم التي ارتكبت ضد الكويت مثلا؟
يجوز يا استاذ احمد، بس يجوز
يعني هل هنا في هذه الحالة نعم.
سبب حضرتك ان هو صدام حسين بالافعال اللي ارتكبها جر الويلات والمصائب اللي شفناها على شعب العراق، فمن حقهم ان هم يحكموا النظام السابق، طبعا من حقهم لما اصابهم من اضرار عديدة.
نعم، ولكن هناك اتجاه يطالب الأمم المتحدة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
لابد ده قرار سليم، ولابد أن ينشئوا محكمة دولية لجرائم الحرب بقرار من مجلس الأمن. لابد
يعني هل يمكن أن يعني يغلب هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة؟
أعتقد يغلب.
وما هي الأمور الإجرائية التي سيتم اتخاذها لإنشاء هذه المحكمة؟
هو بتبقى محكمة دولية حضرتك بتكون فيها من جميع الجنسيات، بالنسبة لأعضاء المحكمة بيكونوا من جميع الجنسيات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبيعقدوا المحاكمة بعد التحقيق. قبل المحاكمة طبعا بيكون في تحقيق حضرتك، وبيحققوا ويقدموا المجرمين الحرب للمحاكمة.
وأحكامها تنفذ دوليا أم تنفذ يعني كيف يتم تنفيذها؟
تنفذ دوليا.
ما هي السلطة التي ستنفذ هذه الأحكام؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم مجلس الأمن أم هيئة خاصة من الأمم المتحدة؟
الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف في النزاع، بل تعتبر عضو من أعضاء مجلس الأمن فقط حضرتك.
يعني التنفيذ سيكون ملقى على عاتق من في هذه الحالة؟
على عاتق الهيئة التنفيذية للمحكمة.
أستاذ إلهام، أخيرا ما هي ملامح مشروع تطوير العدالة الجنائية في العراق ما بعد الحرب؟
حضرتك هو مشروع تطوير العدالة الجنائية في العراق مشروع هيكون جديد، ويعيد تكوينه وتشكيله في المحاكم العراقية وفقا لقانون الهيئات القضائية العراقية من القضاء من القضاء والمعروف من القضاء والمعروف عنهم الاستقامة والنزاهة، ومعروف دوليا وعلى جميع مستوى دول العالم ان القضاء ده هيئة مستقلة لحضرتك، وعدم مشاركتهم في ارتكاب اي اعمال مخالفة، يعني بتكون نزاهة قضائية تامة، ويكونوا طبعا مفترض ان هم اشخاص ما لهمش اي انتماءات سياسية، ويوجد على ما اعتقد عدد كافي من هؤلاء القضاء يمكن الحكومة العراقية الاستعانة بهم، ويمكن الاستعانة بقضاء من مصر وبعض الدول العربية الاخرى كنظام الاعارة اللي بيحصل الحاصل حاليا حضرتك في كل الدول بين الدول مصر وبين دول
ربما ذلك بشكل مؤقت حتى يمكن التئام مشروع تطوير العدالة الجنائية في العراق.
هو يقول بشكل مؤقت، لكن العرف السائد والقانون السائد حضرتك ان معظم الدول المجاورة بيستعينوا بالقضاء لتكملة اعدادهم بنظام الاعارة.
احمد رجب، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم التي نحاول فيها الإحاطة بمفهوم العلمانية. اليوم نقدم لكم القسم الأول الذي يحدد فيه الكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي المفهوم، ويقدم نبذة عن نظم الحكم في العالم الإسلامي. في البداية طلبنا من الغزولي وضع العلمانية في إطارها المفاهيمي.
العلمانية بفتح العين هي الحكم الذي يقوم به الناس من غير رجال الكنيسة، فهذا المصطلح تم صكه في الغرب لتخليص الناس من السلطة الكنسية، وبالتالي فإن الحكم غير الكنسي أو غير الكهنوتي هو الحكم العلماني، ونحن نعرف أنه لا كهانة في الإسلام ولا كهنوت. إذن فالحكم العلماني هو الحكم الذي يقوم به الناس المتدينون وغير المتدينين، المؤمنون وغير المؤمنين، ما داموا قد التزموا معا بقانون واحد وبشرعة واحدة. وفي كل النظم العلمانية التي تحكم العالم فمن حق الإنسان أن يكون له معتقده الديني أو لا يكون، ولكن ليس من حق أحد أن يمس عقائد الآخرين أو أن يحقرها. فحرية العقيدة مكفولة للجميع، لكن التجديف محرم على الجميع، بمعنى أنه في النظام العلماني لو خرج علينا إنسان وسب القرآن والعياذ بالله أو سب رسول الإسلام والعياذ بالله فإنه يعاقب بهذا القانون العلماني. إذن فالعلمانية هو الحكم غير الكهنوتي، الحكم الذي تحرر من سلطة الكنيسة ومن سلطة رجال الكنيسة ومن سلطة الكهنوت.
نعم، طيب هل يمكن أن تعطينا لمحة تاريخية عن نظم الحكم الإسلامية وما الذي انتهجت؟
الحقيقة أن الحكم طوال التاريخ الإسلامي وحتى القرن العشرين كان حكما علمانيا، الكثيرون يظنون أنهم عندما يدعون إلى حكومة إسلامية إنما يرتدون بنا إلى مثال كان موجودا في العصور الوسطى أو ما قبلها في صدر الإسلام. وهذا الكلام كلام يمكن أن يقوله الصحافيون المتعجلون الذين لا يتأملون الأمور ولا يزنونها بميزان العلم والعقل ولا تدبرونها. الحقيقة هي غير ذلك تماما. فالحكم في العالم الإسلامي منذ نشأته كان علمانيا. مثلا نظام الخلافة الرشيدة كما نعرفها الآن التي بدأت بأبي بكر ثم بعمر ثم بعثمان ثم بعلي، هذا النظام كان نظاما علمانيا. أقول لك كيف. هذا النظام ولد في سقيفة بني ساعدة، وقد وضع له الأساس عمر بن الخطاب، وهو من هو في تاريخ الإسلام والمسلمين، عندما قال إن المهاجرين هم أولى بالحكم من الأنصار لأنهم القوة الطليعية ولأنهم من قريش، وقريش هي التي تحظى باحترام العربي وتقديرها طوال الأزمان قبل الإسلام وبعده. إذن عمر وضع للحكم أساسا قرشيا، هذا الأساس ليس طائفيا، ليس فئويا، ليس قبليا، ولكنه اعتراف بحقيقة سياسية مما نسميه الآن ريل بوليتكس، وهو بهذه الطريقة يضع الحكم حيث يستقر، يضع الحكم على أساس سياسي محض. وقبل الآخرون منه هذا الرأي لأنه منطقي، لم يقل إننا أولى بالحكم لمجرد أننا أسبق للإسلام منكم أو أعرف بالإسلام منكم، ولكن بالأساس لأن قريشا هي التي تستطيع أن تثبت أركان الدولة الوليدة. وعلى هذا الأساس وضع الحكم، وعلى هذا الأساس ذهب أولا إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان ثم إلى علي في نهاية الخلافة الراشدة. ولو كان حكما دينيا لذهب إلى علي في البداية، لأننا نعرف من هو علي. الرسول صلوات الله عليه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن فلا أحد يعلو عليا في المعرفة بالدين، في التفقه بالدين، في الإيمان، في الإسلام، ولكن الحكم لم يذهب إليه، بل ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان قبل أن يأتي عليا. لماذا؟ لأن الأساس هو أساس سياسي محض. بعد ذلك رأينا دولا مثل الدولة الأموية، الدولة العباسية، هذه الدول كانت تقوم على عصبيات قادرة على انتزاع السلطة وحمايتها. لم نقل مثلا الدولة السنية أو الدولة الإسلامية، عرفوا نفسهم، عرفوا أنفسهم، وعرفهم العالم باسم الدولة الأموية استنادا إلى قاعدة نفوذ أو قاعدة سلطة هي حكم بني أمية وعصبية بني أمية. ثم بعد ذلك العصبية العباسية التي استندت إلى الفرس والموالي ومثلوا لها قاعدة سياسية مكنتهم من انتزاع الحكم. إذن الحكم على مدار القرون طوال التاريخ الإسلامي كان حكما علمانيا يتخذ نفسه أسباب القوة السياسية التي يمكن فهمها بالعقل والمنطق وبالتوازنات السياسية، وليس على أساس كهنوتي في المرة.
معنى هذا يا سيدي أن الأوضاع السياسية على مدى التاريخ كانت بحاجة إلى أساس علماني.
طبعا، لأننا في الإسلام لا نملك أي أساس لحكم ديني، نحن على خلاف اليهودية والمسيحية. يجب أن نوضح هذه الفروق إذا سمحت لي. يجب أن نوضح الفروق بين بين الإسلام وبين اليهودية. اليهودية هي دين أو شريعة قانون، أما الإسلام فهو شريعة أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا يوجد في الإسلام أساس قانوني، وإنما ما يسمى بالشريعة الإسلامية هي بنية ابتناها الفقهاء عبر القرون بنظرات في القرآن والسنة يمكن أن نختلف معها أو نتفق عليها. إذن هي إرث إنساني وليست إرثا دينيا، إرث إنساني قانوني. يعني في الإسلام لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا أن لدينا القليل أو أقل القليل مما يمكن اعتباره أساسا لبنية قانونية أو دستورية. أما أنا أربعة حدود: حد السرقة، حد القذف، حد القصاص، الحرابة، خبال سيادتك، ولكن ليس لدينا بناء قانوني كامل ومتكامل في القرآن. البناء القانوني جاء بعد ذلك على أيدي الفقهاء عندما نظروا في القرآن والسنة وابتنوا هذا البناء واختلفوا فيه، فنجد الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وخبر حضرتك، ونجد السني والشيعي، نجد اجتهادات بشرية يمكن أن نتفق عليها أو أن نختلف معها، ولكن لا يوجد لدينا بنية قانونية كاملة متكاملة كما جرى مثلا بالنسبة لليهود. أيضا أحب أن أقول أننا لا توجد لدينا كنيسة. إذا كانت العلمانية ظهرت في القرن السابع عشر لكي تخلص الدولة الوليدة في صدر العصر الصناعي من سلطة الكنيسة، فليس لدينا ما يدفع إلى ذلك، لأننا علمانيون من البداية، فلا توجد لدينا كنيسة، لا كنيسة في الإسلام، لا يوجد في الإسلام رجل دين، هناك علماء دين وليس رجال دين، والفارق كبير، لأن رجل الدين عند المسيحيين هو شخص مقدس يساعدك في الاتصال بالله، شخص مقدس. عندنا في الإسلام لا نحتاج إلى وساطة في الاتصال بالله، يعني في أي مكان تقف على الأرض وتصلي، الأرض مسجد للمسلمين، كل الأرض مسجد للمسلمين، والمسلم يقف على هذه الأرض ويدعو الرحمن مباشرة، ليس بحاجة إلى الأب المقدس الذي يذهب إليه ويعترف له ليوصله بالله. الكنيسة التي تقف موقف الموصل أو موقف الوسيط بين العبد والرب لا وجود لها في الإسلام، بل إن الإسلام هو في أساسه ثورة ضد الكنيسة. بالتالي فإن إنشاء كنيسة إسلامية أو ما يمكن اعتباره كنيسة إسلامية هو خروج على روح الإسلام، لأنه ينتقص من حرية المسلم، الحرية التي ضمنها لنا الإسلام، حريتك في أن تقف وتخاطب ربك مباشرة دون كهنوت، دون وسيط، دون شخص يقوم بدور الموصل. إن الله لا يحتاج منك إلى موصل، عندما تدعو الله يستجيب لك مباشرة، فليس عندنا كنيسة. وبالتالي فنحن علمانيون بالطبيعة، وهناك من يريد أن يحولنا عن هذه العلمانية إلى ما يسمى بدولة إسلامية.
طيب الآن ومع تعقد الحياة وتشابك المصالح، هل نحن بحاجة إذن وأكثر من أي وقت مضى إلى العلمانية؟
الحقيقة أن العلمانية أصبحت الحاجة إليها قوية بعد العام 1928 عندما ظهر الشيخ حسن البنا وهو تلميذ الشيخ رشيد رضا، وبدأ يدعو إلى إنشاء ما يسمى بالدولة الإسلامية، وكأن الدول القائمة ليست إسلامية رغم أن الأمر غير ذلك. فكل الدساتير التي وضعت في العالم الإسلامي كان الفقهاء الدستوريين يجلسون ويضعون القرآن أمامهم والسنة والتاريخ الإسلامي، ويوفقون بين القرآن والسنة من ناحية، وبين احتياجات العصر واجتهادات الفقهاء الدستوريين القانونيين في العالم كله، ليخرجوا بدستور قريب إلى احتياجات الأمة المسلمة. ولكن بعد ظهور حسن البنا وبعد علو صوته، وأنت تعرف أن حسن البنا في البداية أخذ 500 جنيه استرليني من شركة قناة السويس البريطانية الفرنسية لكي تشد أزرك، وتعرف أيضا أن مشروع أستاذه رشيد رضا لإنشاء وحدة بين الدول العربية كان بمساندة بريطانية. على أي حال، عندما ظهر حسن البنا وأطلق تيار الإخوان المسلمين واشتدت الدعوة إلى دولة إسلامية، وكثرة الحديث وكثرة اللبس وكثرة التشويش وكثرة المغالطات، أصبحت المطالبة بدولة علمانية شيء مهم جدا، وأصبحت كأنها طوق النجاة لهذه الأمة.
نعم، هناك من يرى أو يصف دول معينة بأنها إسلامية، هل معنى هذا أنها تختلف عن غيرها من الدول؟ أقول هذا وفي ذهني باكستان مثلا.
الحقيقة أن كل إنسان يستطيع أن يطلق على نفسه ما شاء من الأسماء، ولكن النظم السياسية والدستورية التي اتبعت في الدول التي تسمى التي تسمي نفسها دولا إسلامية، وفي الغالب ليست هناك فساتين في هذه الدول، ولكن حيثما ظهر الدستور في دولة إسلامية أو ظهر القانون أو ظهرت شريعة ما فإنها من ابتداع هؤلاء الناس، لأن التاريخ الإسلامي ليس فيه ما يساعد هؤلاء على إنشاء ما يسمونه دولة إسلامية أو دولة دينية أو دولة كهنوتية. هذا الأمر غير موجود، وبالتالي فهو يبتدع ابتداعا. ولو نظرنا إلى الدول التي سمت نفسها بالدول الإسلامية في العصر الحديث لوجدنا أنها أكثر الدول اضطرابا داخليا وخارجيا. أنت مثلا ذكرت باكستان، لو قررنا باكستان وهي تعنينا لأن مواطنيها مسلمون ولأنهم إخوان لنا في الدين، وبالتالي فإن شأنها يهمنا إلى حد كبير. لو نظرنا إلى باكستان وقارنا أوضاعها بأوضاع الهند لوجدنا أن الهند التي ليست دولة إسلامية طبعا كما تقول هي أكثر استقرارا، وأن باكستان هي دولة انقلابات منذ ظهرت حتى هذه اللحظة، والرئيس أو رئيس الحكومة الذي سبق الرئيس الحالي في السجن وكان مهددا بالإعدام، أخبر حضرتك.
نعم.
إذن دولة باكستان منذ ظهورها وحتى هذه اللحظة هي في اضطراب مستمر، هي في انقلابات مستمرة، هي في توتر مستمر، وهذا هو شأن كل الدول التي أدارت ظهرها لعصرها الراهن، أدارت ظهرها للتجربة الديمقراطية وللإرث الديمقراطي، وقالت إنها دولة إسلامية ليس لشيء وإنما لتبرر الدكتاتورية والاستبداد، ولكي تفسد بذلك الاسم الذي أطلقته على نفسها زورا، لكي تفسد به الدين والدولة معا.
في ختام هذه الحلقة من مفاهيم نقدم الشكر والامتنان للكاتب والمحلل السياسي المصري أسامة الغزولي.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.